بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا الحقيقه في ملء الفرح ان انا اكون في هذه الكنيسه المباركه واكون مع نيافه الحبر الجليل، نيافه الانبا سيدروس، مع كل الاباء الكهنه والخدام وكل الشباب الموجودين هنا. وانا يمكن دي اول مره ازور الكنيسه هنا، بس في الدقائق القليله اللي انا قعدت فيها اقدر اقول انا شاعر بعمل الروح القدس وعمل النعمه بقوه في هذه الكنيسه المباركه، طبعا تحت اشراف وقياده نيافه الحبر الجليل الانبا سيدروس وخدمه البازله المضحيه للاباء الكهنه وكل الخدام، وايضا الالتزام والغيره للشباب المسيحي في هذه المنطقة. ربنا يبارك في الخدمة أكتر وأكتر، وتكونوا شهود للمسيح وتكونوا منارة للعالم زي ما ربنا قال أنتم نور العالم، وتشهدوا كده للمسيح في وسط العالم وفي وسط كل التحديات اللي بتقابلنا. أنا طلب مني أن أنا أتكلم على موضوع النضج النفسي والنضج العاطفي، علشان أشرح يعني إيه نضج عاطفي. إحنا كلنا فينا مشاعر، فينا عواطف. المشاعر دي يا إما الإنسان بيستغلها استغلال جيد لمجد ربنا وأيضا عشان ما يخسرش الناس اللي حواليه، ده بنسميه الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي يا اما الانسان بيستخدمها استخدام رديء، فديا تعمل له مشاكل وايضا امام ربنا يبقى مدان. علشان اقرب لكم صوره كده تعرفوا يعني ايه ذكاء العاطفي من الكتاب المقدس. لو جه واحد وقال لك يا فلان انت عليك شيطان، هتتصرف ازاي؟ لو انفعلت وفقدت اعصابك وقعدت تزعق وقعدت تدافع عن نفسك، يبقى انت ما عندكش النضج العاطفي، لان انت ما تعاملتش بذكاء عاطفي مع الهجوم ده. سيد المسيح للمجد بعد ما أخرج شياطين فقالوا كده، قالوا أنه ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. قالوا إن عليه شيطان، مش عليه شيطان، ده رئيس الشياطين معه. تعالوا شوف السيد المسيح تعامل مع هذا الاتهام إزاي. أول حاجة السيد المسيح لم ينفعل إطلاقا، ولا استخدم أسلوب هجومي عليهم، إنما ابتدى تحكم. طبعا هو ربنا، فهو تحكم في مشاعره ورد بطريقة فيها منطق وفيها عقل، فأبكمهم وما قدروش يرد عليه. واستخدم السيد المسيح حجتين في الدفاع أو في شرح الموقف. الحجة الأولى راح قال لهم هو الشيطان عايز ينشر مملكته ولا عايز يخرب مملكته؟ ده الشيطان نفسه ان كل واحد يبقى جواه شيطان، يعني بعل زبول ده نفسه ان كل واحد يبقى راكبه شيطان. فلما الشيطان يخرج شيطان كيف تثبت مملكته؟ وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج. فالاتهام اللي انت بتقولوه ده مش منطقي. الرد الثاني اللي قاله كان تلاميذ السيد المسيح، هو أعطاهم السلطان أن يخرجوا شياطين، والتلاميذ دولت كلهم يهود من ولاد الشعب اليهودي. قال لهم طيب رئيس الشياطين ده واحد وده معايا حسب اتهامكم، طيب لو أنا معايا بعل زبور رئيس الشياطين، ولادكم بيخرجوا الشياطين بمين؟ وما قدروش ينكروا ان التلاميذ فعلا اخرجوا شياطين. ده هما لما رجعوا قالوا له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فده نوع من انواع اللي بنسميه الذكاء العاطفي emotional intelligence، وده علامة من علامات النطق، النطق العاطفي، ان الانسان ما بينفعلش بسهولة بل بالعكس عنده قدرة في التحكم في العواطف بتاعته. طبعا الانسان اللي عنده النطق العاطفي ده، النطق العاطفي ملوش علاقة بالحب العاطفي ما بين ولد وبنت، وملوش علاقة بال يعني الزواج، عشان اوعى كلمة عاطفة دي تفتكروا ان احنا نتكلم امتى الواحد يكون ناضج عاطفيا عشان يتجوز. لا، انا بتكلم ازاي الواحد يقدر يتعامل مع العواطف والمشاعر. طبعا الانسان الناضج عاطفيا هيكون سعيد في حياته، هيكون ناجح في زواجه. الانسان الناضج عاطفيا هيكون سعيد في حياته وناجح في زواجه. الانسان اللي هم عندهم الذكاء العاطفي ده او النضج العاطفي بيقدر يتكيف بسهولة مع اي وضع، ودون ان هو يبقى عنده روح تذمر او روح اكتئاب، فدايما بيتقبل الحياة بإيجابية، يتقبل الحياة بإيجابية، بيتفاعل مع كل موقف في الحياة بطريقة ذكية وطريقة إيجابية. إيه العلامات اللي تشوفها في نفسك وانت بتفحص نفسك وتشوف انت ناضج عاطفيا ولا مش ناضج عاطفيا؟ هقولك على شوية علامات تساعدك تقدر تحكم على نفسك انت ناضج عاطفيا ولا لا. لو جه واحد قال لك انك غلطان هتعمل ايه؟ لو انت هتنفعل تحاول تدافع عن نفسك ولا تتحمل المسؤولية، يبقى انت مش ناضج عاطفيا. في ملك اللي هو الملك داود وقع في خطيتين كبار جدا، خطية الزنا وخطية القتل، وربنا شاف داود أعمى للخطيتين دول، مش دريان ان هو عمل الخطيتين الكبار دول. فمن محبة ربنا لداود بعت له نثان علشان يوبخه ويبكته. نثان راح لداود حكى له قصة كده، ان راجل كان غني جدا وجاله ضيوف، فبدل ما ياخد خروف من الخرفان اللي عنده، كان جاره عنده معزة وحيدة خدها وجهزها للضيوف اللي جوه. داود زعل وقال لا، الراجل ده لازم يرد ويتقتل ويعوض. فنسان قال له انت هو الرجل. تعرفين في العهد القديم في ذاك الوقت الملك كان ممكن يحكم على اي واحد بالقتل من غير محاكمه، تقروها كده يقول ابطش به فيقتله، خلصت على كده. يعني كان ممكن داود يقول ابطش به يقتله نثان، انما داود رد فعله قال ايه؟ قال اخطات الى الرب، تحمل المسؤوليه. بعد كده نثان قال له على 3 عقوبات، داود لم يتهرب من العقوبات دي، قبلها، قبل ال3 عقوبات دولت من ايد ربنا. ده يدل على ان هو انسان عنده الشجاعه الادبيه ان هو يقول انا فعلا كنت غلطان، حتى لو انا الملك انا فعلا كنت غلطان. قارن داود بهيرودس، راح ليوحنا المعمدان قال له لا يحل لك ان تاخذ امراه اخيك زوجه لك. عمل معه ايه؟ قتله، قتله. هنا تقدر تقول ان داود ناضج عاطفيا، عنده النضج ما انفعلش. ونثان النبي ده ما كانش نبي مشهور، يعني مش زي مثلا إيليا، زي موسى، زي حزقيال، يعني ما نسمعش عنه كتير. إنما يوحنا المعمدان ده هيرودس يقول وكان هيرودس يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس، ومع ذلك يعني ربنا بعت نبي جبار زي يوحنا المعمدان لهيرودس، لكن هيرودس ما كانش ناضج عاطفيا فراح قتل يوحنا المعمدان. إنما داود تحمل المسؤولية ولم ينفعل، بل بالعكس قال أخطأت إلى الرب وأخذ العقوبة وتحمل العقوبة. الحاجة التانية تعرفك أنك يعني إنسان ناضج عاطفيا ولا لأ، كلنا لينا ميول أو توجهات معينة في حياتنا أو لينا محاباة. يعني أنا مثلا ممكن أكون بحب واحد أكتر من واحد، أو بستلطف إنسان أكتر من إنسان. لما يكون الإنسان ناضج عاطفيا يبقى هو عارف التحيز اللي موجود جواه ده، وفي نفس الوقت ما بيخليش التحيز ده يأثر على قراراته أو اختياراته. ممكن أكون أنا بستلطف إنسان، ممكن أكون أنا ميال لإنسان، بس في نفس الوقت هذا الميل ما بيأثرش على قراراتي، أو مثلا إنسان اللي أنا ميال له ده أديله مواقع، لو أنا في موقع مسؤولية أديله مواقع معينة ومهمة لأني أنا في محاباة تجاه الإنسان. هذا الوعي أن أنا ميال لفلان ده وده صديق لي ومقرب مني، ولكن في نفس الوقت أنا أدرك تماما أن هذا الميل مش مفروض يتدخل القرارات اللي باخدها، ما بقاش فيها محاباة، فدي نقطة مهمة جدا جدا في النضوج العاطفي. يبقى أنا العاطفة بتاعتي مرتاح لفلان بستلطفه، بس ده ما بيأثرش على قراراتي. يعني تلاقوا سيد المسيح مثلا كان دايما في ثلاثة معاه، بطرس ويعقوب يوحنا، لما أقام ابنة يايروس موجودين، في التجلي موجودين، في جثماني موجودين. يوحنا هو اللي اتكى على صدر المسيح وسأله من الذي يسلمك، لكن ما تلاقيش السيد المسيح ميز حد فيهم عن الآخرين أو إدى الواحد رئاسة. ده لما جم يعقوب يوحنا ودولت من الثلاثة اللي هم كانوا ماشيين مع السيد المسيح، اللي هم راحوا معاه التجلي وجثماني وإقامة ابنة يايروس، فهم افتكروا ان هم مميزين. فجت مامتهم وقالت للسيد المسيح انا عايزه واحد يبقى عن يمينك واحد عن يسارك. قال لها لا، قال لها ده للذين اعطي لهم من ابي. فهنا السيد المسيح برغم ان الثلاثه دول كانوا مقربين لكن لم يميزهم عن حد تاني في مواهب الروح القدس، في مواهب الكهنوت، في كل الحاجات دي اتعامل مع الاثناشر او مع السبعين بمساواة. فدي نقطة تانية، ازاي تفصل ما بين ارتياحك لشخص وما بين قراراتك او تعاملاتك مع الاخر. الحاجة الثالثة، كلنا كبشر بننفعل، دي حقيقة. يعني انا ممكن واحد لو شتمني دلوقتي ولا تنرفز عليا ممكن انفعل، واكبر قرارات خطأ اللي الانسان بياخدها وهو منفعل، فان الانسان يخلي فيه مسافة ما بين الانفعال لغاية لما يهدى ويبتدي ياخد رد الفعل، دي علامة من علامات النضوج العاطفي. ان انا لما بنفعل، او سواء انفعال ايجابي فرحان بحاجة قوي قوي، او انفعال سلبي متضايق ومتنرفز ومتغاظ. يعني اديك مثلا مثال على الانفعال الايجابي، ايجابي بس ما كانش ايجابي قوي، هقول لك اقصد بيه. يعني هيرودس كان عامل حفلة وجات رقصة هيرودية، فانبسط بالرقص بتاعها، بسط. فوسط هذا الانفعال راح عمل قرار، هو لو هدي شوية وعمل مسافة ما بين الانفعال ورد الفعل ربما ما كانش خد القرار ده. قال لها بصي اطلبي أي حاجة ولو لنصف المملكة هدهولك. وأقسم. وطبعا المتكئين الملك لما يقسم بشيء لابد أنه ينفذه. فراحت سألت مامتها قالت لها روح اطلبي رأس يوحنا النهاردة. أهدي علامة على عدم النضوج العاطفي أنه انفعل فرح انبسط فرح عامل قرار اطلب اللي تطلبيه وهدهولك حتى ولو نصف المملكة. الواحد مثلا لو انت منفعل لو جالك مثلا ايميل وتنرفزت وانت بتقراه فتروح ترد عليه وتكتب رد بقى شديد ما انت منفعل ما انصحكش انك تبعته. انصحك تحطه كده في الدرافت وتسيبه كده يوم ولا يومين لغاية لما انت تهدى وبعد كده تقرأ تاني. ولما تقرأ تاني شيل بقى الانفعالات وتكلم ورد بموضوعية. فلما هترد بموضوعية هتقدر تكسب اللي قصادك وتكسب الموقف لمجد ربنا. اوعى تعمل زي هيرودس تنفعل وبعد ما تنفعل تعمل قرار وبعدين تندم على القرار ده بعد كده. أيضا الإنسان علشان ينمو لابد أن هو يخاطر في الحياة. أديك مثال بسيط في المذاكرة. لو أنت طول عمرك بتحل مسائل رياضة سهلة عمرك ما هتبقى متفوق في الرياضة. لازم تحل مسائل صعبة عشان تبقى متفوق في الرياضة بقى التانية اللي هي السبورتس. لو انت دايما بتلعب في يعني حاجة سهلة كده don't challenge yourself ما بتتحداش نفسك عمرك ما هتبقى يعني متميز. في ناس عايشة في حياتها مش عايزة تخرج برة بنسميها comfort zone منطقة الراحة عشان كده مش بينمو مش عايز يحط نفسه في تحدي صعب لأنه خايف من الفشل خايف من الإحراج خايف من أن الآخرين يرفضوه. فده بيخليه ما بينموش مفيش نمو. الخوف ده علامة من علامات عدم النضوج النفس. إنما الإنسان اللي عايز ينمو لابد أن هو يأخذ المخاطرة المخاطرة المحسوبة والمخاطرة الإيمان الاثنين مع بعض. يعني في المخاطرة دي شرطين أساسيين إنها محسوبة. أنا مش بخاطر بنفسي في حاجة مش محسوبة فأأذي نفسي لا هي مخاطرة محسوبة وفي نفس الوقت مخاطرة مبنية على إيماني بربنا على إيماني بربنا. يعني مثلا بطرس لما قال لسيد المسيح إن كنت أنت هو مرني إن أنا أجي ماشي على المية. لما بطرس خرج رجليه كده من السفينة وحطها على سطح المية دي مخاطرة مخاطرة ممكن تساوي الغرق والموت. بس هو خد المخاطرة دي بناء على إيمانه في السيد المسيح لأنه عارف بمن آمنت زي ما بولس الرسول بيقول وخرج. تفتكروا إيمان بطرس بعد ما طلع ومش على المية وبعدين كان هيغرق وقال له يا رب نجيني وربنا نجاه إيمان بطرس زاد ولا ما زادش؟ زاد. يبقى في نمو هنا. النمو ده جاء منين؟ جاء من ان هو عمل مخاطرة بس مخاطرة محسوبة ومخاطرة مبنية على الإيمان. طول ما انت قاعد في منطقة الراحة مش هتنمو. طول ما انت خايف ان مثلا يكون في وظيفة أعلى وانت مش عايز تقدم على الوظيفة دي لألا تفشل او مثلا في المذاكرة في مستوى رفيع بس انت مش عايز تقدم عليه لان انت عايز بس تبقى في منطقة الراحة بس، او في خدمة ابونا بيدعوك اليها، يعني ربنا بيدعوك عن طريق ابونا، بس انت مش عايز تاخد المخاطرة دي. فالنمو هيحصل ازاي؟ فدي نقطة من انواع النضوج، ان انا ابقى مستعد ان انا اخذ مخاطرة في حياتي، بس مخاطرة محسوبة ومبنية على الإيمان. أيضا الإنسان الناضج عاطفيا عارف إمكانياته، عارف إن أنا مفيش حد كامل غير ربنا، وعارف إن أنا ممكن أحتاج الآخرين، عارف إن أنا ما أقدرش أعيش بمعزل عن الآخرين. ده ربنا قال على آدم ليس جيدا أن يكون آدم وحده. وبالطريقة دي لو احتاج مساعدة عنده الجرأة ان هو يطلب المساعدة. في ناس عندها عزة نفس مريضة خاطئة، انها ما تحبش تطلب المساعدة، دي علامة من علامات عدم النضوج العاطفي. طبعا السيد المسيح هو الله الذي صار إنسانا وشابهنا في كل شيء، فعلشان كده لأنه الإله المتجسد في ليلة جثماني كان عايز مساعدة لأنه شابهنا في كل شيء، فطلب من بطرس ويعقوب ويوحنا أن يسهروا معاه، ولما ما سهروش معاه وناموا عاتبهم برقة وقال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ ونعرف إنجيل لوقا أن ظهر ملاك يقويه. طبعا محدش يقول إزاي، لأن ربنا أخلى ذاته، أخلى ذاته يعني بالرغم الاتحاد اللي موجود بين اللاهوت والناسوت، لكن ربنا لم يجعل اللاهوت يلغي خصائص الناسوت. عشان كده سمعنا أن السيد المسيح تعب وجاع في جسماني، كان عايز حد يقويه ويسنده. هنا سيد المسيح وهو المعلم وهو السيد لم يخجل ان هو يعاتب بطرس ويعقوب ويوحنا، يقول لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ ان الانسان يطلب المساعدة لما يكون محتاجها دي علامة من علامات النضوج العاطفي. بس لازم الإنسان يكون عنده وعي إمتى يطلب المساعدة وإمتى ما يطلبهاش. تعرفين في غلاطيا إصحاح 6 بولس الرسول اتكلم على في آيتين ورا بعض ربما يكونوا ضد بعض، بس خليني أشرحهم لكم. الآية الأولى في غلاطيا 6 عدد 2 يقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. آية 5 بعدها 3 آيات أو آيتين يقول لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. طب هنا هو الواحد يحمل حمل نفسه ولا نشيل أثقال بعض؟ الحقيقة الآيتين دول مش متعارضين، إنما عشان نفهم الآيتين دولت إيه الفرق بين الحمل والثقل؟ إيه الفرق بين الحمل والثقل؟ الحمل هو ما تستطيع إن أنت تحمله بنفسك، يعني مثلا أنا شايل الشنطة بتاعتي دي أقدر أشيلها، فما ينفعش إن أنا أقول لواحد شيلها لي، ده غلط، ده استغلال. لكن مثلا لو في ترابيزه ثقيله بثقل ده مش حمل، فلو انا حبيت اشيلها لوحدي هيحصل لي مشاكل في ظهري، فهنا نشيل مع بعض. بس انا عشان اشيل لازم اطلب من الناس انها تساعدني، انا عندي ثقل هنا، انا محتاج ان الناس تساعدني. فالانسان الناضج يعرف متى يطلب المساعدة ويفرق ما بين الحمل والثقل. هل دي مسؤوليتي ومفروض أشيلها زي ما بولس الرسول قال من لا يعمل لا يأكل أيضا، ولا ده ثقل أكتر من طاقتي فأنا محتاج إن احنا نشيل مع بعض، واحد يشيل معايا ويساعدني. لو أنا حاولت أشيل الثقل لوحدي لأن أنا عندي عزة نفس مريضة بتمنعني من أن أطلب المساعدة فده غلط، دي علامة من علامات عدم النضوج العاطفي. تقول لي مال العاطفة ومال الكلام دي، ما دي كلها مشاعر. ما أنا قلت العاطفة هنا معناها المشاعر. هو إيه اللي بيمنعني أن أنا أقول تعالى ساعدني؟ مشاعري اللي جوايا هي اللي منعاني. أيضا الإنسان الناضج يكون عنده تمييز. يعني بولس الرسول في عبرانيين 5 اتكلم على النضوج وربطه بالتمييز، فقال ايه؟ لا، من اول عدد 12، لانكم اذ كان ينبغي ان تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون ان يعلمكم احد ما هي اركان بداءة اقوال الله. أن أنتوا كان مفروض تبقوا معلمين، بس أنتوا لسه محتاجين واحد يعلمكم ألف به في المسيحية. وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. زي الأطفال الصغيرين، تقدرش تجيب طفل صغير وتأكله أكل قوي، تديله لبن عشان ده اللي معدته هتقدر تهضمه. بعدين بيكمل، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل لسه مش ناضج. أما الطعام القوي للبالغين، يعني للناضجين الذين بسبب التمرن، بسبب التدرب يعني تدريبات، قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. مرة سأل الأنبا أنطونيوس التمييز لاسم تاني اسمه الإفراز. سأل القديس الأنبا أنطونيوس إيه أعظم فضيلة؟ فرح قال لهم الإفراز، لأن أي فضيلة تمارس بدون إفراز ممكن تتحول إلى رذيلة. أي فضيلة ما يتمارسها بدون إفراز ممكن تتحول إلى رذيلة في الآخر وتتعب الإنسان. فالإنسان الناضج يعرف يميز ويبقى عنده الإفراز. مثلا أنت بتعمل بروجكت، مشروع، وحاولت في المشروع ده لفترة مثلا سنة سنتين، امتى تكمل وامتى تقول لا خلاص المشروع ده كفاية كده وانا محتاج اجرب حاجة تانية؟ احيانا تكون كل المؤشرات بتقولك ان المشروع ده مش ناجح، ما تضيعش وقت وما تضيعش فلوس في المشروع ده، بس جواك مشاعر بتمنعك تقول مستخسر بقى كل المجهود وكل الوقت وكل الفلوس اللي صرفتها. فمشاعرك دي منعك انك تقول لا خلاص هوقف المشروع ده، فتفضل تكمل. وانت بتكمل انت بتضيع وقت اكتر وبتضيع فلوس اكتر، فده علامة من عدم النضوج العاطفي، لان مشاعرك منعك انك تاخد القرار السليم. إنما الإنسان اللي هو عنده نضوج عاطفي يقول لا أنا خلاص، أنا كل المؤشرات بتقول إن المشروع ده مش هينجح، أي نعم أنا خسرت فيه، خسرت فلوس، خسرت وقت، لكن أنا هتعلم من الخسارة اللي حصلت دي علشان لما ابتدي مشروع جديد أنجح فيه بنعمة ربنا. وبالطريقة دي حتى الخسارة اللي بتحصل في حياته بيبصلها بطريقة إيجابية وبيتعلم منها دروس علشان يكون ناجح في حياته. في مثل أجنبي يقول لك Don't cry over spilled milk، يعني لا تبكي على اللبن المسكوب. يعني في واحد شايل كده قدرة لبن وتكب منه، يا إما يشوف ليه اتكب منه ويتعلم درس، ما يقعد يبكي عليه. اللي هيبكي عليه ده غير ناضج. إنما اللي يتعلم من الدرس ده ويكمل مسيرة حياته ده إنسان ناضج. أيضا من علامات النضوج العاطفي إن الواحد يتقبل النقد. مين فينا يقدر يقول أنا ما بعملش أخطاء؟ ولا واحد. كلنا بنعمل أخطاء. طب لما يجي واحد بمحبة ويقول لك خلي بالك في خطأ هنا، أنت بتتصرف إزاي؟ سمعت مرة تشبيه من المتنيح نيافت الأنبا رويس الأسقف العام، تشبيه لذيذ قوي. بيقول أنت لو قاعد في امتحان وجالك المراقب بص على ورقة الإجابة وقال لك السؤال ده إجابته غلط والإجابة الصح كذا، هتتنرفز عليه ولا تقول له أشكرك بص كده لو في حاجة تانية غلط وقول لي عليها؟ ربنا بيبعت لك واحد زي المراقب ده يقول لك في حاجة غلط، تروح لأب اعترافك، فأب اعترافك يقول لك حبيبي الطريق ده غلط، فتخرج تقول أنا عايز أدور على أب اعتراف تاني. صدقوني بتحصل. ده عدم نضوج. إنما الإنسان دي فرصة ذهبية، إن ربنا بيبعت لك فرصة ذهبية عشان تحسن من نفسك. فالإنسان الناضج ينفعل انفعالا إيجابيا لما حد يوجهه ويقول له إن ده غلط، يقول إزاي أستفيد وإزاي أحسن من نفسي، يقول أشكرك يا رب إنك بعتلي حد يوجهني ويقول لي النقطة دي أنت محتاج إن أنت تنمو فيها. أيضا الإنسان غير الناضج عاطفيا هو متمركز حوالين ذاته. أنا أولا، وتلاقي مشاعره كده بتدور أنا مصلحتي فين، أنا أول. إنما الإنسان الناضج يضع الآخر قبل نفسه، زي ما بولس الرسول يقول المحبة لا تطلب ما لنفسها، والواحد يحط مصلحة الآخرين قبل مصلحة نفسه. صدقوني كتير من المشاكل الأسرية سببها أنا أولا، أنا أولا. لو حطوا في نفسهم وابتدوا يفكروا الآخر قبلي، إزاي أريح الآخر قبل ما بطلب راحتي أنا، كان كتير من المشاكل هتختفي. والإنسان مش واخد باله منه هو أنا لما أريح الآخر نتيجة لهذا أنا هبقى مرتاح، لأن الآخر كرد فعل هيريحني. لكن إصرار الواحد على أنا أولاً وراحتي ورأيي هو اللي يمشي بيعمل مشاكل، فبياخد يعني السلام والمحبة من الأسرة. فهنا الإنسان الناضج بيبقى فيه توازن ما بين مصالح الآخرين ومصالحه الشخصية، وبيقدم تنازلات من أجل مصلحة المجموعة. يعني لو في الأسرة يفكر إيه اللي في مصلحة الأسرة، مش إيه اللي في مصلحتي أنا، إيه اللي في مصلحة أسرة إحنا كأسرة، إيه اللي في مصلحتنا مش إيه اللي في مصلحتي أنا. عشان كده الإنسان الناضج يفرح عندما يعطي ويجعل الآخر سعيد. تعرفين في الإكليل تلاقي الوصية اللي بنقولها للعريس والوصية اللي بنقولها للعروس بتدور حوالين إزاي تسعد الآخر. يعني نقول للعريس أن تسرع إلى ما يسر قلبه، يعني دور إيه اللي يفرح مراتك واعمله. ونقول للعروس وأن تزيدي في طاعته على ما أوصيناك به أضعافا، يعني شوفي زوجك إيه اللي يسعده واعمليه. لو هما ناضجين عاطفيا هيعملوا كده، إنما لو الواحد مشاعره بتدور حوالين أنا أولا وبعد كده الآخر، فده علامة من عدم النضوج. أيضا في نقطة بنسميها عدم الإحساس بالأمان، بالإنجليزي بنسميها insecurity. insecurity الانسكيورتي بنشوفها في حاجات كتيرة جدا، ودي علامة من علامات عدم النضج، عدم الإحساس بالأمان. ما هي مشاعري، يعني مثلا إيه، أنا بخدم في فصل مدارس أحد وجابوا معايا خادم تاني، والخادم التاني ده أنا جواي عارف إن هو عنده مواهب أكتر مني، فأقلق منه. القلق ده اللي هو عدم الإحساس بالأمان، فحاول أهمشه وحاول أجنبه وحاول أبعده، وممكن أعمل تلميحات أو تعليقات ضد هذا الإنسان. يعني إحنا مثلا عندنا كان في خدمة، وبعدين جي حد من مصر متخصص في هذه الخدمة، فالأباء حطوه في الخدمة دي وهو له يعني سنين طويلة، عنده خبرة كبيرة. الخدام اللي كان بيخدموا الخدمة دي ابتدوا يحاربوه. ليه؟ إحساس بعدم الأمان، هياخد مكاننا، هياخد المسؤولية مننا، فابتدوا يحاربوه. دي علامة من علامات عدم النضج العاطفي. إنما لو الإنسان ناضج يقول ياه أشكرك يا رب إنك بعت من هو أحسن مني لمجد اسمك وعلشان ولادك يستفيدوا أكتر وأكتر من الخدمة دي. فهل سؤال بسأله لك، هل أنت بتقلق من وجود آخرين حواليك؟ ده بيسبب لك قلق، بيسبب لك إحساس بعدم الأمان. لو بنتكلم عن الأسرة، تلاقي أول يعني سنة في الزواج في الإحساس بعدم الأمان، الانسيكوريتي ده، يا ترى هي هتسمع كلامي ولا هتتمرد عليا، وهي تقول يا ترى هو هيتحكم فيا وهيلغي شخصيتي، لا أنا لازم كلها شخصية، هي عايزة تقول له لأ مجرد علشان يبقى ليها شخصية، وهو عايز يخدعها علشان هو حاسس بعدم الأمان، تبتدي الخناقات تحصل. لو أنا مدرك بالقلق اللي موجود جوايا، ده نوع من أنواع النضوج، وأن أنا بحارب القلق ده. لكن عدم الإحساس بالأمان واللي بيخلي الناس تقلق من بعض وتحارب بعض، انت عارفين بيقولوا إيه؟ بيقولوا الشخصيات المتحكمة جدا والشخصيات المسيطرة جدا جدا جواها إحساس كبير جدا جدا بعدم الأمان، فهو علشان يطمن نفسه عايز يتحكم في كل شيء. كل ما تشوف شخصية مسيطرة أو شخصية متحكمة، اعرف إن ده جواه شعور كبير جدا بعدم الأمان، ده اللي بيحوله إلى شخصية مسيطرة، عايز يسيطر. تلاقي واحد مثلا في الشغل عينوه في مركز قيادي فيسموه مايكرو مانجر. يعني ايه مايكرو مانجر؟ يعني يهتم بالتفاصيل الدقيقة، عايز يتحكم في كل حاجة، خانق الناس. طب هو خانقهم ليه؟ لانه حاسس بعدم الامان جواه، فهو مش ناضج عاطفيا. هو لو ناضج عاطفيا هينمي المواهب اللي معاه ويستفيد بيهم ويخليهم يكبروا، وهو ما بقاش قلقان، ما بقاش قلقان منه. ايضا احنا الحياة بتاعتنا لازم يكون فيها صعاب وتحديات، دي حقيقة، رضينا او لم نرضى. زي ما بيقول مولود المرأة قليل ايام وشبعان تعب، هتقابلنا امراض، هتقابلنا ظروف صعبة في حياتنا، هتقابلنا مشاكل، هتقابلنا تحديات. الإنسان غير الناضج عاطفيا تلاقيه دايما مهموم وقلقان وخايف من مشاكل الحياة، حتى في فترات الهدوء. يعني عايش في سلام. يقول لك أناش عرفت ما يمكن بكرة يجيني مرض، ما يمكن يحصل كذا، ما يمكن يحصل كذا. دايما عايش في قلق وفي اضطراب، ما عندوش هذا السلام. إنما الإنسان الناضج عاطفيا، بالرغم أنه يعي تماما أن الحياة فيها متاعب والحياة فيها مشاكل، ده حتى الخدمة يشوع بن صراخ يقول يا ابني إذا تقدمت لخدمة الرب هيئ نفسك لضيقات كثيرة. ولكن يعي أيضا أن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله، فما بيفقدش سلامه، ما بيفقدش سلامه، بل بالعكس وسط الضيقة وسط الألم وسط الاضطرابات هو مليان بالسلام ومليان بالطمأنينة. حتى لو الآخرين بيخططوا عشان يأذوه، ده ما بيخلوش يفقد سلامه. الحاجات الجميلة جدا اللي نتعلمها من داوود النبي لما كان شاول بيحارب، قال له كده، قال له بص، بما معنى يعني انت ملكش سلطان علي، لو ربنا ادك سلطان علي انك تقتلني يشتم تقدمه، خلاص يقبلني ربنا كذبيحة، خلاص دي إرادة ربنا وماله، انا مش زعلان منه. ولو ربنا ما ادكش سلطان انك تقتلني مش هتقدر تقتلني. فهو عارف ان حياته مش في ايد شاول، حياته في ايد ربنا. فداود ده كان ملك وجيش بيحاربه، انما كان مطمئن، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن، زي ما بيقول في مزمور الرب نوري وخلاصي ممن اخاف. ده انسان ناضج، ناضج نفسيا وناضج عاطفيا، ما عندوش مشاعر القلق والاضطراب، عارف ان ربنا بانتوكراتور ضابط الكل، مطمئن. ايضا عارف، يعني اخر نقطه في علامات النضوج، نعرف ان لا يوجد انسان كامل، لكن نحن نسعى الى الكمال. ودي اللي بولس الرسول شرحها بطريقة رائعة في فيليبي في إصحاح 3 لما قال إيه؟ قال ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. ليه؟ طب دي نقطة، لأن أنا لو عارف أن أنا مش كامل بس أنا بسعى نحو الكمال، مش آخر الدنيا لو أنا عملت غلط. يعني في واحد لو عمل غلطة ما عرفش يسامح نفسه، ليه؟ لأن هو شايف نفسه أنه هو مفروض يبقى كامل، ما عرفش يسامح نفسه، ولو حد وجه له نقد يعني أكنه الذات الإلهية اتجرحت. لكن الإنسان اللي عارف أن الكمال المطلق لله وحده وإحنا بنسعى نحو الكمال، وماله لو عملت خطأ، هقدم توبة وأقول لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. طيب أنا اتكلمت على سمات كتيرة للنضوج العاطفي، زي الواحد يقدر يعرف هو ناضج عاطفيا ولا لا. بس يجي بقى سؤال مهم، طب إزاي أوصل للنضج العاطفي؟ إزاي أوصل للنضج العاطفي؟ أول حاجة، لن تستطيع أن تصل إلى النضج العاطفي إلا من خلال نعمة ربنا. القديس أغسطينوس له قول جميل يقول إن الإنسان لو عرف نفسه وعرف ربنا الاثنين دول لو عرف نفسه وعرف ربنا يوصل الى الكمال المسيح. طبعا لما بقول كلمه كمال هنا معناها الكمال النسبي وليس الكمال المطلق. فقديس بصينس يقول بالنص كده، يقول اريد ان اعرف الله وان اعرف نفسي لا شيء اكثر، لا شيء على الاطلاق. انا لو عرفت ربنا وعرفت نفسي خلاص انا مش محتاج حاجه تانية. ومعرفه الله ليست المعرفه العقليه، لكن معرفه الله المعرفه الاختباريه اللي قال عنها ايوب بسمع الاذن سمعت عنك اما الان فراتك عيناي. معرفه الله ان انا ابقى في علاقه مع ربنا، لان هذه العلاقه هي اللي هتغيرني. زي ما بولس الرسول في كورنثوس قال ان احنا ناظرين بوجه مكشوف، فاحنا بنبص ربنا بوجه مكشوف مش زي البرع لما كانوا بيبصوا الموس. قال نتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره عينه. ربنا هو اللي هيديك النطق العاطفي، ربنا هو المشاعر بتاعتك دي هتتظبط. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه، اعرف نفسك زي ما أغسطينوس قال. يعني الكام نقطه اللي انا قلتهم، هات ورقه وقلم كده واكتب كل نقطه انت، بس لازم بصراحه. هل انت مثلا بتشعر بالقلق وعدم الامان من الناس اللي حواليك؟ هل انت لما بتنفعل بتاخد ردود فعل فوريه ولا بتصبر لغايه لما بتهدى؟ هل انت بتتحدى نفسك ولا بس عايش في منطقه الراحه؟ هل انت بتطلب المساعده لما تحتاج ولا لا؟ هل انت عندك فضيله الافراز ولا لا؟ هل بتضع الاخر قبل نفسك ولا لا؟ كل النقط دي هات ورقه وقلم واقعد اكتب في كل نقطه، اكتب كده بالظبط انت فين. وممكن تدي لنفسك تقييم، يعني مثلا من 0 ل10. لو انا 0 دي انا غير ناضج عاطفيا تماما، و10 دي انا ناضج عاطفيا. تدي نفسك كام؟ 3 5 7. المعرفه دي مهمه قوي. النقطه الثانيه قبول النفس، لان الواحد مثلا لو لقى نفسه في الكام نقطه اللي قلناهم هنا واخد 0 وهنا واخد 2 وهنا واخد 1، ممكن يبتدي يكره نفسه ويبتدي يخش في سلوك مدمر مع نفسه. فقبول النفس، ودي بقى علامات النضج النفسي، قبول النفس. ربنا لما قال حب قريبك كنفسك، مش معناها ان انت تحب نفسك برضو، هو بيقول لك حب قريبك كنفسك. طبعا هنا مش مقصود بيها حب النفس الأناني، لا ده مش مقصود بيها، إنما مقصود محبة النفس أسعى لخلاص نفسي، أسعى لتطوير نفسي، أسعى إلى أني أكون في صورة السيد المسيح. دي محبة النفس. بس محبة النفس مش تيجي غير لما تقبل النفس. يبقى أول كده أعرفها وأقبل. مش كده في النقطة اللي أنا قلتها لكم، ان تعرف ان انت مفيش حد فينا كامل. فحتى لو انا عندي ضعفات، حتى لو انا واخد في كل 0، وماله وماله، بنعمة ربنا اقدر اطور من نفسي. هو ربنا ما يقدرش يغيرني من 0 ل10؟ لا يقدر. فاقبل نفسي بضعفاتها. تيجي بقى النقطة التالتة اللي هي تطوير النفس. ازاي بقى اطور نفسي؟ وازاي ادخل في تدريب، فأبتدي أبقى إنسان إيجابي، أبعد عن التذمر والشكوى، وأبتدي أحط خطط إيجابية بمساعدة أب اعترافي. إزاي أقدر أبتدي أطور من نفسي في نقطة ضعف؟ ومثلا لو لقيت نفسي أنا بتهرب من تحمل المسؤولية، لما حد بيقول لي غلطان أنا بتنرفز وبدافع عن نفسي ولا أتحمل المسؤولية. دي نقطة درب نفسك عليها، كيف تكون إنسان مسؤول، وإزاي تقدر تقول مع داود أخطأت إلى الرب، وبإرشاد أب اعترافك وبعمل النعمة إزاي تضع خطة علشان تتحسن في النقطة دي. ودايما في كل موقف حياتك ابحث عن الدروس. يعني انت مثلا موقف اتنرفزت فيه وفقدت اعصابك، ارجع كده وانت بتصلي بالليل قول طيب انا كان مفروض اتصرف في الموقف ده ازاي، وعيد السيناريو ده وحط نفسك في سيناريو جديد ازاي كنت تتصرف. شفاعة القديسين والمساندة من أصدقاء ليك روحيين بيسندوك ويساعدوك ويصلي من أجلك، أو خدام واقفين جنبك وبيساعدوك، خصوصا اللي هم بيعطوك نقد إيجابي حاجة تساعدك إنك تنمو، دي برضو نقطة مهمة في حياتك. فاللي أنا عايز أقوله هم أربع نقط إزاي تصل إلى النضج العاطفي، بس كل نقطة فيها حاجات كتيرة تحتها، بس خدوا العناوين الكبيرة: اعرف الله، اعرف نفسك، اقبل نفسك، طور من نفسك. اعرف الله، اعرف نفسك، اقبل نفسك، طور من نفسك. احنا كمان 3 أيام أو يومين نبدأ الصوم الكبير، كل سنة وطيبين. خلوا فترة الصوم دي فترة انك بتجاهد فيها كيف تصل الى النضوج العاطفي، علشان انت لما هتكون انسان ناضج عاطفيا هتبقى انسان سعيد في حياتك، وهتربح الاخرين، مش هتلاقي انت عمال تخسر كل يوم واحد في حياتك، بالعكس هتبقى محبوب، وانت ايضا تبقى سعيد في حياتك. ربنا يعطينا جميعا النضوج العاطفي، لإلهنا كل مجد وإكرام.